تعيش الجزائر رمز الفداء وعبد الحبيب بوجدانها حباها ابن باديس أنفاسه فقامت إليه بأركانها. رأى العمر يسري كطيف وقد عسى المستبد بأوطانها فشيد بالعلم ركن العلا جهادا ليرفع من شانها وزكى القلوب بجمعية تفوق الجيوش بنيشانها وسخر في وعيها منبرا شهابا على رأس أوثانها.
في عام 1930 ميلادية قررت فرنسا إقامة احتفالات ضخمة بمناسبة مرور 100 عام على احتلالها للجزائر، وأنفقوا فيها ما يقارب 130 مليون فرنك فرنسي. وقد وضح أحد قادتهم القصد من هذه الاحتفالات بقوله: إن احتفالنا اليوم ليس احتفالا بمرور 100 سنة على احتلالنا للجزائر، ولكنه احتفال بتشييع جنازة الإسلام. وكان موقف ابن باديس ورفاقه من هذه الاحتفالات هو التصدي.
العروبة والإسلام والفضيلة، هذه أركان نهضتنا وأركان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، التي هي مبعث حياتنا ورمز نهضتنا. فما زالت هذه الجمعية منذ كانت تفقهنا في الدين وتعلمنا اللغة وتنيرنا بالعلم وتحلينا بالأخلاق الإسلامية العالية وتحفظ علينا جنسيتنا وقوميتنا وتربطنا بوطنيتنا الإسلامية الصادقة.
كان الرد العملي على احتفالات فرنسا هو الدعوة إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وفعلا تم تأسيس الجمعية في 5/5/1931 للميلاد. ويحكي الشيخ محمد خير الدين أحد مؤسسي الجمعية يقول: كنت في مكتب ابن باديس بقسنطينة يوم دعا الشيخ أحد المصلحين محمد عبابسة وطلب إليه أن يقوم بالدعوة إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في العاصمة، وكلفه أن يختار ثلة من جماعة نادي الترقي الذين لا يثير ذكر أسمائهم شكوك الحكومة، وتتولى هذه الجماعة توجيه الدعوة إلى العلماء لتأسيس الجمعية في نادي الترقي. وفعلا عقد الاجتماع في نادي الترقي بالعاصمة الجزائرية، حضره 70 عالما من مختلف المناطق ومن شتى الاتجاهات الدينية والمذهبية، مالكيين وإباضيين، مصلحين وطرقيين، موظفين حكوميين وغير موظفين. وكان رئيس الاجتماع الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله. وقد تخلف ابن باديس عن الحضور في أول يومين للاجتماع حتى لا يستثير وجوده العلماء الرسميين والطرقيين، وفضل أن يستدعى في اليوم التالي، وفي هذا بعد نظر منه. وبعدها تم اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ووقع الاختيار على ابن باديس ليرأس الجمعية رغم عدم حضوره. وهكذا ظهرت جمعية العلماء بحنكة ابن باديس وذكائه، حين تجنب الاصطدام بإدارة الاحتلال وبالعلماء الموالين لها وبأصحاب الزوايا، وأيضا نص قانونها على تجنب العمل السياسي حتى تطمئن السلطات الفرنسية أكثر، لكن الحقيقة كانت كما جاء في إحدى التقارير الفرنسية، حيث كتبوا وعلى الرغم من أن الجمعية تدعي أنها ليست سياسية لكنها نواة للأحزاب الوطنية وقاعدة ينمو فوقها الشعور الوطني. وفي نهاية سنتها الأولى وقعت مشكلة حينما حاول بعض العلماء الموالين لفرنسا وشيوخ الطرق الاستيلاء على الجمعية وحرفها عن مسارها، لكنهم فشلوا في ذلك، فكانت النتيجة انشقاق هؤلاء عن الجمعية، وبهذا أصبحت جمعية العلماء مقتصرة فقط على التيار الإصلاحي. وتم تقسيم الإشراف على متابعة نشاطات الجمعية بين ثلاثة: الشيخ الطيب العقبي مشرفا على نشاط الجمعية في العاصمة وما جاورها، والشيخ البشير الإبراهيمي مشرفا على نشاطات الجهة الغربية انطلاقا من تلمسان، وابن باديس مشرفا على قسنطينة وما جاورها. أما الطرقيون والعلماء الموالون لفرنسا الذين انشقوا عن جمعية العلماء فقد أسسوا جمعية أخرى باسم جمعية علماء السنة برئاسة الشيخ مولود الحافظي، وأصبح نادي الرشاد التابع لهذه الجمعية مقرا لهم. أما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فقد انطلقت في نشاطاتها وتكاثرت فروعها حتى بلغت بعد 7 سنوات 58 فرعا، وبلغت المدارس التابعة لها بعد 3 سنوات 150 مدرسة يتعلم فيها تقريبا 50,000 طالب. فقد أقبل الشعب الجزائري على التعلم وحضور الندوات والمحاضرات في فروع الجمعية ومدارسها. وقد طور ابن باديس طريقة التعليم بحيث تنمي ملكات الطلبة وتؤهلهم للفهم والاجتهاد، ولذلك ظهر في طلابه الأدباء والشعراء والفقهاء والمصلحون. كما وتعاونت جمعية العلماء في البداية مع عدد من الصحف الإصلاحية في بث دعوتها كمجلة الشهاب التي يرأسها ابن باديس، لكن الجمعية أصدرت سنة 1933 أول صحفها وهي صحيفة السنة النبوية برئاسة ابن باديس، لكن سرعان ما أوقفتها الإدارة الفرنسية، وبعد أسبوع أصدرت الجمعية صحيفة الشريعة المحمدية وأيضا تم إيقافها، وبعدها صحيفة الصراط السوي وأيضا تم إيقافها، وأصدرت الجمعية مجلة البصائر، فاستمرت لغاية سنة 1939 حيث أن الجمعية هي التي قررت بعد ذلك إيقافها حتى لا تلزمها فرنسا بالوقوف معها وتأييدها في الحرب العالمية الثانية، لأن التعطيل خير من نشر الأباطيل كما قال البشير الإبراهيمي. أيها الأحبة، جاء تأسيس جمعية العلماء ليضع حدا فاصلا بين ماضي الجزائر وهي تحت نيران الاستعمار وبين حاضر الجزائر الذي أشرق زاهيا في ميدان النهضة. نعم، كان تأسيس جمعية العلماء حدثا تاريخيا استطاع أن ينظم تيارا جارفا من العلماء والمصلحين، أمكنه تغيير الجزائر دينيا وأخلاقيا واجتماعيا، وأصبح هذا الأمر يقلق فرنسا.
فقامت إليه بأركانها وآخى على الحق أبناءها أسودا على نور قرآنها. فهذا البشير وذا طيب كنور النجوم وميزانها، فأضحى الكتاب شفاها وفي هدى المصطفى نور أجفانها. فيا قسنطينة أسقى شوقي ثراه بدمع عيوني وأشجانها.